هذا هو الدرس السابع من دروس التفسير، وهو الدرس السادس من تفسير سورة البقرة، وهو الدرس الثاني من حديث بني إسرائيل. وقد تحدثت في الجمعة الماضية عن الدرس الأول أو عن الحلقة الأولى من أخبار بني إسرائيل في سورة البقرة، وقد بدأت آيات الجمعة الماضية بالآية 40، وهي قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي ترهبون. وهذه الآية 40 تتحدث بإجمال عن النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ونفس التعبير موجود في الآية 47 أيضا من نفس السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالله سبحانه وتعالى يحرك بني إسرائيل إلى تذكر نعم الله عليهم. وفي درس اليوم الذي يبدأ بالآية 49 وينتهي بنهاية الآية 61، نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يعدد نعمه على بني إسرائيل نعمة النعمة. فنجد في هذا الدرس أن ربنا سبحانه وتعالى عدد على بني إسرائيل 10 نعم كاملة. بدأها بقوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم تنظرون، إلى آخر الآيات. فنجد أن الآية الأولى تمن عليهم بالنعمة الأولى، وهي نعمة نجاتهم من فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وكلمة فرعون لقد يطلق على حكام مصر، فرعون يعني ملك عظيم. جميع حكام مصر قبل البطالسة كان يطلق عليهم هذا اللقب فراعنة مصر. ما هي علاقة الإسرائيليين بفراعنة مصر؟ ومتى بدأت هذه العلاقة؟ بدأت علاقة الإسرائيليين بالفراعنة من أيام يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام هو أول إسرائيلي دخل مصر، كما يحفظه لنا التاريخ الديني الذي رواه القرآن الكريم، وهو أصدق الروايات على الإطلاق. دخل يوسف مصر ثم أرسل في طلب والديه وطلب إخوته جميعا. لما دخل يوسف وإخوته مصر أخذوا يتكاثرون في مصر حتى بلغ عددهم بعد 400 سنة، بعد 400 سنة، وهو الفرق التقريبي بين يوسف وموسى عليه السلام. بعد 400 سنة بلغ عدد الإسرائيليين في مصر 600,000. هذا العدد الهائل الذي انتهى إليه الإسرائيليون أفزع الفراعنة في مصر، وأفزع أصحاب النزعة الفرعونية، وما زالت النزعة الفرعونية موجودة في مصر، ولدى كثير من كتاب مصر ينادون بالنزعة الفرعونية. وبأن مصر بلد فرعوني ومظاهر الفرعونية سائدة في مصر اليوم. كثير من الكتاب يكتبون بهذا، وكثير من الشعراء يقولون شعرا في هذا، وكثير من الفنانين يخدمون هذه القضية، قضية أن مصر فرعونية. معنى أن مصر فرعونية أنها ليست إسلامية، وأنها ينبغي أن تعود إلى يد الفراعنة من جديد. وحينما نقول إن مصر فرعونية، أو حينما يقال لنا إن مصر فرعونية، معناها أن يقال لنا إن مصر قبطية، وكلمة قبطي يعني معناها مصري قديم، يعني فرعوني. فكلمة قبطي معناها فرعوني أو مصري قديم، وهي التي أخذت منها التسمية الإنجليزية لتونس. فهذه التسمية إيجيبت قريبة من القبط، فهم يفهمون أن مصر قبطية أو فرعونية وينادون بهذه النزعة. أصحاب هذه النزعة دعوا إلى ضرورة استرسال الجنس الإسرائيلي من مصر، وفعلا بدأوا التركيبات للقضاء على الإسرائيليين. أخذوا يذبحون الأبناء، وأخذوا يستحيون النساء، يعني يبقونهن على الحياة للتمتع بهن وبالحرافهن. ولذلك أرسل الله إليهم موسى عليه السلام. كانت رسالة موسى عليه السلام ذات شقين، الشق الأول في مصر وهو محدد بمناقشة فرعون وبتخليص الإسرائيليين من يد فرعون، هذا هو الجزء الأول. أما الشق الثاني والجزء الثاني من رسالة موسى عليه السلام فكانت مع الإسرائيليين في سيناء لتربيتهم ولتعليمهم، حينما أوتي التوراة ليعلم اليهود أو ليعلم الإسرائيليين ما جاء في التوراة. جاهد موسى عليه السلام في تخليص الإسرائيليين من يد فرعون، ولكن هل رضي الإسرائيليون بتخليصهم من الذل الذي كانوا يذوقونه أيام فرعون؟ أبدا، بدليل أنهم واجهوا موسى عليه السلام في برية سيناء مواجهة صريحة وقحة. قالوا لموسى: أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن خاضعون للإيذاء قبل أن تجيء وبعد ما جئت، متى يخفف عنا هذا العذاب؟ والآيات تحكي تفاصيل ما جرى لبني إسرائيل. نلاحظ في آيات سورة البقرة، وهي كما قلت لكم سورة مدنية أو من أوائل ما نزل في المدينة، أنها تتعمد الإجمال فتعرض القضايا المجملة، لأن هذه القضايا المجملة سبق تفصيلها في السور المكية كسورة طه وسورة القصص وسورة الأعراف. السور المكية شرحت هذه القضايا بالتفصيل، أما السورة المدنية وهي سورة البقرة فاكتفت لأن تشير إلى هذه القضايا أو إلى هذه الحوادث إشارات عابرة، تبدأ كل إشارة أو كل حادثة بقوله تعالى: وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ واعدنا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ استسقى موسى لقومه، إلى آخر هذه القصص والعبر والذكريات التي حملتها الآيات. النعمة الأولى التي يمنها الله على بني إسرائيل هي نعمة نجاتهم من يد فرعون، وهي نعمة عظيمة لو كانوا يعلمون. أن يخرج شعب من العز من الذل إلى العز، هذه نعمة لا يقدر قدرها إلا من قدر العزة نفسها. أن يخرج شعب كامل من العبودية إلى الحرية، هذه نعمة هائلة. ولكن هناك بعض الناس يكرهون الحرية، لأن العبودية أصبحت في دمهم، أصبحت في كيانهم، لا يحبون إلا أن يعيشوا عبيدا، بدأوا عبيدا ويستمرون عبيدا ويريدون ان يموتوا عبيدا، قانعون بالظلم، خاضعون للهوان. وهذه كانت طبيعة بني اسرائيل الذين استطعموا الظلم واستمرأوا الهوان. ولذلك كانت الحرية مؤذية لنفوسهم. ولذلك تجد طبيعة الشعب الاسرائيلي بعد ان تحرر على يد موسى كان شعبا قذرا للغاية، مستهين بآيات الله، مستهين بالمعجزات التي جرت على يد موسى، ينقضها كلها، يكفر بها كلها، يطلبون ان يتركوا النعيم الذي هم فيه وان يعودوا الى الذل مرة اخرى. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. هكذا يتحدث الاسرائيليون، وذين كانوا يعيشون تحت الاحذية، وذين كانوا يركعون للألف الغرعون اصبحوا يقترحون. وعلى من؟ على الله. الذين سجدوا لفرعون يقترحون على الله لن نصبر على طعام واحد، ويقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نريد ان نرى الله علانية، نريد ان يلقانا الله وان يتحدث معنا وان يطلب منا ان نؤمن وان يرجونا. هؤلاء الذين سجدوا عمرا وتعثرت جباههم من اقدام فرعون، وكانوا يعملون في مصر في احقر المهن، احقر المهن كانت توصل الى الاسرائيليين. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يبقون نساءكم على الحياة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. النعمة الثانية، واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. فجاء موسى عليه السلام ناحية الشرق فرارا بدينه وفرارا بالاسرائيليين، فاتبعوهم مشرقين. اتبعوهم مشرقين يعني في ناحية الشرق البحر الاخضر. وقف موسى هو الاسرائيليون في حيرة شديدة، البحر امامهم والعدو من ورائهم، فاين المفر؟ وهنا يقول الله لموسى اضرب بعصاك البحر. ماذا يفعل عصا يا ربي في بحر هائل؟ اضرب بعصاك البحر. فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، تحول البحار الى جبال، تحولت المياه الى جبال، وكان في وسط الجبال الطريق. وصفه الله بانه يبس، يبس لا تخاف ضرسا ولا تخشى، طريق يابس. عبر عليه موسى والاسرائيليون معه، وجاء من بعده فرعون ليلحقه، فانطبق البحر على فرعون ومن معه، ومات فرعون ومن معه. وفي اللحظة الأخيرة والروح تغرغر أدرك الحقيقة كاملة وقالها، قال كلمة الإيمان، لكن في اللحظة الأخيرة يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال فرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن بعد فوات الفرصة، وإذ فتحنا بكم البحر، هذه أول معجزة من معجزات الأنبياء تلقانا في التفسير. هناك إنسانات لهم كرف وشغف برفض ما لا يتفق مع العقل، عقلهم هم وعلمهم هم وظاهر حياة الدنيا، ولذلك وقفوا عند هذه الآية وقالوا كلاما يضحك التسالى. قالوا إن موسى أو فرق البحر موسى عبارة عن أن موسى عليه السلام مر هو الإسرائيليون والبحر الأحمر في حال الجزر. شيء عجيب، البحر الأحمر في حال الجزر فعبره، لأن يستطيع الإنسان أن يعبر البحر الأحمر وهو في حال الجزر مشيا على قدميه. كلام عجيب. فلما جاء فرعون كان البحر في حالة مد فغرق فرعون. وهؤلاء الناس يتجاهلون نصوص القرآن الصريحة. كل فرق فانطلق البحر فكان كل فرق كالصوت العظيم. ماذا نقول في هذه الآية صريحة؟ ماذا نقول في أنه ظهر لهم في البحر طريقا يبسا؟ يبسا يعني جاف لا ماء فيه. فإذا قالوا بعد هذا إن المسألة مسألة مد وجزم. إنهم يستبعدون أن يكون للأنبياء معجزات. يستبعدون هذا. يستغربون هذا. يقولون إن العادة لا تخرق. وهم يجهلون شيئا مهما. ما هي العادة؟ يسمونها القوانين الطبيعية. وهذا التعبير سليم. فلو سلمنا معهم جدلا أن هناك قوانين طبيعية أو ما يسمى بعبارة أخرى نواميس طبيعية أو ما يسمى بلغة القرآن سنة الله التي لن تجد لها تبديلا ولا تغييرا ولا تحويلا. إذا سلمنا بهذا فنحن نعرف في المواضعات البشرية أن من حق واضع القانون أن يخرق القانون وأن يعدل القانون وأن يغير القانون. إذا قلنا بأن سلطة وضع القوانين لمجلس الشعب فإن من حق مجلس الشعب أن يجتمع ويغير قانونا من القوانين. وإذا قلنا إن وضع القوانين من حق الحاكم وحده فإن من حق الحاكم وحده أن يغير القوانين التي وضعها. هذا شيء معروف، واضع القوانين من حقه أن يغير القوانين. إذا قلنا هذا فإن واضع السنة الطبيعية أو السنة الكونية وهو الله سبحانه وتعالى من حقه أن يغير هذه السنة أو ينقضها أو يبطلها أو يحبطها. وهذا ما فعله مع أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. جعل البحر إبراهيم أو جعل موسى في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم ساعتها لم تكونوا في ذهول ولم تكونوا نيام ولم تكونوا سكارى وإنما كنتم تنظرون. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثالثة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه النعمة الثالثة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ذهب موسى لميقات ربه 40 ليلة ليتنزل أو لتتنزل عليه التوراة وليتلقى الألواح. ولما ذهب موسى إلى ميقات الله قام السامري بعملية نصب واحتيال عجيبة. أخذ منهم ما معهم من ذهب، حملوه معهم من ذهب المصريين، فقال لهم ألقوا هنا ما معكم من ذهب. فألقوا ذهبهم وكذلك ألقى السامري وضع ما معه من ذهب ليطمئنهم. وحمل الذهب كله ثم أخرج لهم من الظلام بمؤامرة خفيفة عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا نطيل البحث خلف عجل السامري. فأنا أؤمن بأن عجل السامري عجل حقيقي أخرجه السامري، لم يكن من خشب ولا من ذهب ولا من شيء من هذا، بل هو عجل حقيقي له حوار جسد وله حوار. اخرجه له في عملية التضليل التي يقوم بها الحراء والسحرة. اخرج لهم هذا العجل وقال لهم هذا الهكم واله موسى. العجيب ان بني اسرائيل خروا للعجل سجدا وقدموا له القرابين. وهنا سؤال، كيف يمكن لبني إسرائيل أن يقتلوا أن الإله ممكن أن يكون في صورة عين؟ كيف دخل هذا الكلام الفارغ أجهزتهم؟ ولكن لو كنا منصفين أكثر لعلمنا أن هذا الخلق موجود لدى بعض من يتسمون بأسماء المسلمين اليوم. الذين يتسمون بأسماء المسلمين اليوم يقولون إن إلههم حل في كلب وحل في خنزير، وهذا الكلام موجود ومنقول عن محي الدين بن عربي. فحينما نقر هذا الكلام، لقد قلت هذا الكلام من قبل وغضب بعض الناس حينما ذكرت أبيات محي الدين بن عربي الذي يعتبر شيخ الصوفية الأكبر كما يطلقون عليه، فهم يسمونه الشيخ الأكبر. يقول الشيخ الأكبر بالحرف الواحد: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راغب في كنيسته. والذين غضبوا، ألا يعلمون أن هذا الكلام مسجل؟ ألا يعلمون أن هذا الكلام ثابت؟ ألا يعلمون أن لا نقول هذا الكلام سرا ولا من وراء حجاب؟ إن عليهم أن يجيبوا على نقطة واحدة: هل قال محي الدين بن عربي هذا الكلام أو لم يقله؟ هل قال ابن الفارض مثله أو لم يقل؟ هل قال الحلاج مثل هذا أو لم يقل؟ هل قال السرحاوردي وابن تدعين مثل هذا الكلام أو لم يقوله؟ هل قال الجيل وغيره مثل هذا الكلام أم لم يقوله؟ هذه هي القضية. أما أن يقولوا كلاما فارغا وكله كفر وزندقة ثم يغضبون لمجرد أن ننطق بهذا الكلام أو أن ننبه إلى قتل هذا الكلام، فهذه مغالطة وهذه فلسفة لا نرتاها ولا نؤمن بها، وإننا ملزمون بضرورة التبليغ وإن رغب الصدور. اليهود أو الإسرائيليون ظنوا أن إلههم حل في عجل ولهذا عبدوه. قال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، مجرد 40 ليلة، ليست فترة طويلة، ذهبها موسى وعاد وجدهم يعبدون العجل. وفي سورة الأعراف أنهم بمجرد ما خرجوا من البحر، بمجرد خروجهم من البحر بعد هذه المعجزة التي أرتهم قدرة الله وعظمة الله وآلاء الله، بعد خروجهم مباشرة وجدوا أقواما يعكفون على أصنام لهم، ناس يعبدون أصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هات لنا صنم يا موسى كما أن لهؤلاء الناس أصنام. بعد خروجي من البحر مباشرة، أليس هذا عجيبا لأجنغة الإسرائيليين التي قدت من شيء أحط من الصخر؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد هذا عفى الله عنكم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ولكن لا فائدة، عفى الله عنكم. النعمة الرابعة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا موسى الكتاب والفرقان، نعمة جليلة، نعمة عظيمة أن يؤتى موسى الكتاب. لكن ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ شيئين أم شيء واحد؟ شيء واحد. حرف العطف الكتاب والفرقان. هل واو العطف تجعلنا نعتبر أن موسى أوتي شيئان أو أوتي شيء واحد؟ الصحيح أنه أوتي شيء واحد وهو التوراة، لكن العطف عطف الكتاب كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرى. آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى، فهو فرقان وهو ضياء وهو ذكر، وكل هذه صفات للتوراة. فإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: هذه النعمة الخامسة. وإن قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعمة أخرى، موسى عليه السلام يقول لهم توبوا إلى الله. ونعمة الله هي أن يقبل الله هذه التوبة، لكن كيف يتوبون؟ كيف يتوب بنو إسرائيل الذين عبدوا العجل؟ أن تدار مذبحة بين الذين لم يعبدوا العجل والذين عبدوا، يقتل من لم يعبد العجل الذي عبده. هذا هو أسلوب التوبة الذي كان لبني إسرائيل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ونتأمل قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم. لماذا فتوبوا بس؟ لماذا قال إلى بارئكم؟ فتوبوا كيف تكفي، لأن معروف أن الإنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. لكن حدد ربنا معنى التوبة لأنها لا بد أن تكون إلى البارئ، إلى الله وحده. فتوبوا إلى بارئكم، يعني لا ينبغي أن تكون التوبة رياء، فإن الذي يتوب رياء إنما يتوب إلى الناس ولا يتوب إلى الله. وكثير من المرائين يقيمون في المساجد مظاهرات توبة، يقف الإمام على المسجد أو بعد الدرس يقول لهم قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، مظاهرات عالية. هؤلاء لا يتوبون إلى دارهم ولكن يتوبون إلى الناس. إن التوبة ليست مظاهرة وليست تفعال وليست توباء، إنما التوبة علاقة بينك وبين الله، ندم، إصرار على ألا تعود، عهد بينك وبين الله ألا تعود إلى ما وقعت فيه. هذه هي التوبة. أما توبة المظاهرات وتوبة الضجيج والعجيب فليست من الإسلام في شيء، ما فعلها رسول الله ولا أحد من أصحابه. ويسمون في زماننا هذا هذه التوبة رد دين، ويفعلونها بالأخص قبل رمضان. قبل رمضان يأتيك الرجل أو تأتيك المرأة وتقول لك أو يقول لك ردي لي ديني. ردي لك دينك، انكسر دينك، ضاع، كيف أعيده لك؟ ما هذا الفانوس الذي يقوم بين الناس؟ رجال يردون الدين، رجال يعيدون الدين بعد أن ضاع. الذين فإن باع لا يمكن لأحد أن يرده عليه. أي أحد؟ أنت وحدك الذي تستطيع أن ترد دين نفسك عليه، أنت وحدك، لست أنا وليس الكهنوت كله، لأن الإسلام لا يعرف أسلوب الكهنوت أبدا. فتوبوا إلى بارئكم. العبارة الثانية تقتلوا أنفسكم، يعني انتحروا كل واحد يقتل نفسه. قال لك لا، اللي ما عبدش لا يقتل اللي عبد. كيف يقول الله سبحانه وتعالى إذن فاقتلوا أنفسكم؟ كأن الله يقول إن الجماعة كلها نفس واحدة، فإذا قتل واحد الآخر فكأنما قتل نفسه. وهذا التعبير كثير ومشهور في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه توبة بني إسرائيل، أن يقتل من لم يعبد العجل بل عبده. أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عنها هذا القيد، رفع عنها هذا الشيء الثقيل. طهارة الثياب عند اليهود أن يحرق مكان النجاسة، أن يقطع مكان النجاسة فيحرق. عند أمة محمد تزول النجاسة في الثياب بغسله، وفي النعل بدلكها بالأرض، وفي الزجاج والسكين بنفسه. وهكذا يسر الله لهذه الأمة ما لم يسره للأمم الأخرى. نظافة هذه الأمة بالماء، فإن لم تجد فليتيمموا صعيدا طيبا، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا التخفيف، رفع الإثم، رفع الحرف، رفع الأغلال، رفع القيود، هو معنى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تحدث الله عنه في سورة الإسراء، في سورة الأعراف، بسبب حديثه مع الإسرائيليين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. نفعنا الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله علينا إسلامنا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يبين اليهود فعلا من أفعالهم وشناعة من شناعاتهم. فإن قلتم يا موسى بعد هذا كله لن نؤمن لك، بعد هذا كله حتى نرى الله جهرة، بعد هذا كله. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اقتراح عجيب. أخذ موسى 70 رجلا معه وذهب، 70 نقيب اختاروهم، أخذ مجموعة نقباء ووقف يقول لربه: ربي أرني أنظر إليك. يكفي موسى الرؤيا لنفسه حتى يبين لهم أنه من المستحيل على بشر أن يرى الله في الدنيا. حتى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في ليلة التجلي العظيم، ليلة الإسراء والمعراج، يسألونه: هل رأيت ربك؟ فيقول: نور أنى أراه، نور أنى أراه. أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رب أرني أنظر إليك. موسى يسأل، يقول الله: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بط الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. موسى أفاق من الصاعقة التي وقع فيها أو التي صعق فيها. لكن أين السبعون؟ السبعون استمرت بهم الصاعقة. ولذلك قال موسى لربه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إلا إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا رب أرجع من غيرهم، يوم أنا كنت متآمر عليهم في 70 يا رب. ولكن الله سبحانه وتعالى بعثهم بعد الصاعقة التي وقعوا فيها. بنو إسرائيل طلبوا أن يرى الله جهرة، موسى طلب الرؤيا لنفسه. فلما امتنعت عن موسى ظهر لهم ان الله لا يرى في الدنيا. بعض الصوفية في هذا الزمان يدعو الله دعاء عزيزا، دعاء مخيف، دعاء ثقيل الدم. يقول لربه: وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي ولم ترى. أما سألة ما أشوفك اسمح واحذر أن يكون جوابي لن ترى كما قلت لموسى. انظروا كيف يتدللون على الله. إنه ضلال وليس دلال أن يقولوا لربهم هذا الكلام: وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى كما قلت لموسى لما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وإن قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وصلنا إلى قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. من النعم التي يعددها الله على بني إسرائيل تضليل الغمام والمن والسلوى. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ظللنا عليكم الغمام، سحاب يظللهم في برية سيناء أو في صحراء سيناء حتى لا يلفحهم حر الظهيرة. هذا السحاب الذي يظللهم أنعم الله به عليهم تلبية لدعاء موسى عليه السلام: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن شيء كان ينزل بعد الفجر على هطول الأشجار، وهو شيء حلو كالعسل. السلوى على أرجح الأقوال طائر هو التمام أو طائر مثله. أنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم فلا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما السبب في أن الله سبحانه وتعالى عقب على هذه الآية بقوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ إنما يقولها الله سبحانه وتعالى لأنه حينما أنعم على بني إسرائيل بهذه النعم طلب منهم أن يشكروا ولكنهم كفروا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن كفرهم على أنفسهم وأن كفرهم لن يضرني بشيء، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه قاعدة هامة من قواعد التشريع الإسلامي، فالتشريع الإسلامي يقرر أن منفعة الحسنة لصاحبها وأن جزاء الظلم على صاحبه، فالحسنة لا تنفع إلا صاحبها والظلم لا يضر إلا صاحبه. أو كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. عبادتنا لا تنفع الله، كفرنا لا يضر الله شيئا، فعبادتنا لنا وكفرنا علينا. ولذلك جاء هذا النص الكريم: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من النعم التي عدلتها السورة أيضا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. القرية على أرجح الأقوال هي فلسطين. وهذه الآيات إذن كانت بعد موسى لأنهم دخلوا القرية فعلا، إنما دعوا إلى دخول القرية في أيام موسى، فموسى دعاهم إلى دخول القرية. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم قالوا عبارتهم المشهورة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنو إسرائيل الذين يجيدون الهتاف والضجيج في أيام السلم حتى إذا ما حميت الحرب قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. تبين أن الضجيج والعجيج لا شيء وراءه إلا الذل والمسكنة، كما يقول الله ضربت عليهم الذلة، الذلة في القلب قلب ذليل، والمسكنة في الظاهر ظاهر مسكين. وطبيعة الذليل المسكين إذا انطرد، الذليل المسكين إذا انطرد يبقى مؤدب أوي، اجتمع معاه واحد تاني يبتدوا ايه يجعجعه، اجتمع ثلاثة يصفروا، اجتمع خمسة يعملوا مورد في الشارع. وهذا ما نراه في كثير من شبابنا اليوم، تقابل الشاب لوحده في الايزاليل مسكين خايف تقدرش ينفع، اثنين اجتمعوا في الشارع يمشوا العكس، ثلاثة هيصفروا، اربعة او خمسة ركبوا اوتوبيس هيعملوا زفة، مشوا بالشارع هيستلوا درابوكا وهيطبلوا في الشارع. هذه طبيعة، هم بيفتكروا دي بتطارة ابدا، هذه طبيعة الاجلاء الانجال، لما الرجال العقلاء لا يفعلون مثل هذا ابدا. اليهود لما دعوا الى دخول القرية دعاهم الى ذلك بعد موسى يوسع ابن نون، لان الله في ايام موسى رد عليهم لما قالوا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، رد الله وقال قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. محرمة عليهم اربعين سنة، انتهت الاربعين سنة في ايام يوسع بن نون وهو الذي خلف موسى عليه السلام، لان هارون مات قبل موسى، خلفه يوسع بن نون في ايام يوسع بن نون، دعوا ايضا الى دخول فلسطين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ادخلوها فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا كما تشاءون وادخلوا الباب. السجود عبارة عن استقرار الجبهة والأنف وأعضاء الجسم السبعة في الأرض، استقرار في الأرض. ازاي الأساتذة يدخل مش معقول، فكيف يطالبون بأن يدخلوا الباب سجدا؟ رد بعض المفسرين قال إن السجود هو الركوع، وبعض المفسرين عقد الموضوع أكثر فقال إن الباب كان واقف واللي يدخله لازم يوقف. طيب إذا كان الأمر بهذا الأسلوب والباب واقف واللي هيدخله يوقف، ما الداعي إلى أن يقول الله لهم ادخلوا الباب سجدا؟ بيأمرهم ليه؟ علما بأنهم هيدخلوا الباب سجدا راغمين. ده كلام ما يدخلش الدماغ. ادخلوا الباب سجدا يعني اسجدوا قبل ان تدخلوا الباب، اسكت وبعدين ادخل، مش ضروري ان احنا نقول الدخول حركة والسجود سكون، فكيف تجتمع الحركة والسكون؟ لا داعي لاجتماعهما، ولكن ممكن ان يحدث ويفترق فيكون السجود في حين والدخول في حين اخر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا بألسنتكم حطة، يعني حطة عنا خطايانا، اعلنوا في وسط الناس انكم تبتم. واعلان التوبة امر مهم، ان تعرف الناس انك تبت. كنت لص الناس يعرفون عنك هذا، اعلن الناس انك تبت حتى يغير الناس فكرتهم عنك. كنت انسانا منحرف السلوك ثم تبت، اعلن الناس انك تبت حتى يعرفوا لك هذا. الله سبحانه وتعالى حينما يقول لهم قولوا حطة، يعني ادعوا الله ان يحط عنكم خطاياكم، واعلنوا هذا في وسط الناس، واشيعوا المعروف في وسط الناس، واشيعوا انكم عدتم الى الله نادمين على ما فعلتم. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، الذي سيتوب سنغفر له خطاياه، والذي سيحسن سنزيده، الذي يتوب ويحسن سنزيده، اما الذي سيتوب فقط فسنغفر عنه خطاياه وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المفسرين قالوا ان ربنا قال له قولوا حطة فهم قالوا حنطة. ده كلام عجيب. ليه؟ لان معروف ان الاسرائيليين كانوا يتكلمون اللغة العبرية ولم يكونوا يتكلمون اللغة العربية. فاللفظ الذي قيل لهم حطة باللغة العبرية يعني توبوا. لم يقل لهم حطة لفظ الذي يقول حنطة لان ما عندهم في اللغة العبرية حطة. اذا هذا اشكال اثاره المفسرون. ليه؟ ليفسروا به قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بدلوه يعني غيروا الله. هذا كلام. حينما يقول الله لهم قولوا حطة ثم لا يقولون حطة، وحينما يقول الله لهم توبوا ثم لا يتوبون ولا هم يفكرون، الا يكون معنى هذا انهم غيروا وبدلوا؟ المفسرين مصرين ان يكون التغيير تغيير لفظي. ابدا ما اهون ذلك، ما اتى ذلك ان يكون التغيير تغييرا لفظيا، انهم غيروا حقيقة العمل، لم يعملوا بما قيل لهم. قال الله لهم توبوا، قال الله لهم قولوا حطة، فما تابوا وما دعوا الله ان يحط عنهم خطاياهم. ولذلك عقب الله بقوله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. قالوا ان هذا العذاب الذي نزل عليهم هو الطاعون. واختلف المفسرون حول نوعية هذا العذاب، ولا علاقة لنا بهذا، فما سكت الله عنه نسكت عنه. عذاب رجل نوع ايه من عرفه نزل عليهم عذاب بما كان يقول. ملاحظة على الآية مهمة. فمر الآية قال فبدل الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. بعد هذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. في آخر الآية قال بما كانوا يفسقون. إذا الظالم هو الفاسق. الظالم هو الفاسق. ما هو الفسق؟ يقال فسقت الرطبة. رطبة يعني بلح او حادث الكمام بتاعها بتفسق، يعني بتطلع من الكم، كم الثمرة بتطلع منه. فالفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله. بعض الناس بيقول اننا بمتابعة القرآن الكريم نجد ان لفظ الظلم يساوي الفسق يساوي الكفر يساوي الشرك، كله معنى واحد. وليس هذا القول بسليم. صحيح هنا ان الظلم جاء بمعنى الفسق، وفي ايات اخرى جاء الظلم بمعنى الشرك، ان الظلم ان الشرك لظلم عظيم. لكن الفهم الصحيح لموضوع الظلم هو الآن ان الظلم ظلم بارتكاب الصغائر وظلم بارتكاب الكبائر، وهذا واضح في القرآن الكريم. فحينما يتحدث عن آدم وحواء يقولان ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. إذن آدم وحواء بينسبوا إلى أنفسهم الظلم. كذلك موسى يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فهو ينسب إلى نفسه الظلم. وكذلك يونس تنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا شك أن الظلم الذي أتاه يونس أو أتاه موسى أو أتاه آدم من الصغائر وليس من الكبائر. إذن هناك ظلم بارتكاب الصغائر، وهناك ظلم آخر بارتكاب الكبائر، وهذا هو الذي عبر الله عنه في هذه الآية. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن ظلم الإسرائيليين من النوع الشرس، وهو الذي أطلق الله عليه الفسق أو الظلم العظيم. ولذلك قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. باقي آيتين تسمعوه ولا ايه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذه النعمة التاسعة والنعمة العاشرة من النعم التي عددها الله على بني إسرائيل. أما النعمة التاسعة فهي أنهم وهم في الصحراء ظمئوا ولا ماء، فسألوا موسى أن يدعو الله لهم، فدعا موسى ربه فعلمه ربه أن يضرب بعصاه الحجر. وهنا نقف عند العصا، ما هي هذه العصا؟ عصا موسى. القرآن الكريم قص علينا قصة عصا موسى، وهي قصة من أغرب القصص. ولعصا موسى في القرآن الكريم قصة. حينما ذهب موسى لميقات ربه سأله الله وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي في ايدك اليمين يا موسى؟ ألا يعلم الله ماذا في يد موسى؟ انه يعلم. لكن لما دخل موسى في منطقة النور او ما يسمى بالغمامة التي كانت تغممه في ذلك الوقت، موسى كيف يبدأ الحديث مع الله؟ ان الله يريد ان يؤنس موسى، يريد ان يجعله يتحدث، وفي الوقت نفسه يريد ان يلفت نظره الى شيء تافه في يده عصا. انظر يا موسى في يمينك، ان في يمينك عصا. المفسرون قاموا وقفوا عند تاريخ ميلاد هذه العصا. بعضهم يصر على ان السماء امطرت هذه العصا وانها من شجر الجنة. لماذا للسؤال؟ لا يمكن ان تكون عصا الا اذا كانت فيها تلكعة. لازم نعقدها شوية، نصعبها شوية لتبقى تثير العجب والمصمطة. هي عصا وسط من اغصان اي شجرة. كنا نبحث من شجرة ايه؟ ما الداعي الى هذا؟ وبماذا يفيدنا ان تكون شجرة خيزران، شجرة كذا، ماذا يفيدنا من هذا؟ اخذ المفسرون ايضا يبحثون في طول العصا. بعضهم قال ان طولها 10 اقدام ولها شعبتان. جبت الكلام ده منين؟ من قال لك انها كانت طولها 10 اقدام ولها شعبتان؟ شيء عجيب. هي عصا ككل العصي التي ينتفع بها الناس. وما تلك بيمينك يا موسى؟ لما اسالك ايه اللي في ايدك تقول لي ايه؟ عصا. بس لكن موسى قال كلام ثاني، قال هي. طب كلمة هي دي لازمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ قال هي. وبعدين قال عصايا عصيتي انا. هو سألك انا دي عصيت مين؟ فانا لما اسألك ايه اللي في ايدك تقول عصيتي، الاجابة غلط. اما اسألك ايه اللي في ايدك تقول عصى، ما تقوليش عصيت. الاجابة دي تبقى على السؤال تقديره لمن هذه العصا تقول لي او عصاتي. لما اسألك هي ايه تقول عصى. بسألك انت لابس ايه تقول نظارة، ما تقولش نظارة. بسألك بتاع مين تقول نظارة. السؤال الموجه لموسى، وما اتيت بيمينك يا موسى؟ قال هي، زيادة كلمتية دي عصايا. وبعدين دخل موسى في موضوع ثاني، قال هي عصايا اتوكأ عليها. طب داخل ايه في الموضوع؟ انا بسألك انت لابس ايه بتقول لي نظارة، ما تقوليش نظارتي. بقربها وبمسكها، انا ما سالتكش عن الموضوعات دي ابدا. لكن موسى اخذ يتكلم، هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. ما سالكش عن هذه الامور. وبعدين موسى لان الموضوع طول قوي فقام قال لي ايه؟ ولي فيها مآرب اخرى. انتظارا الى ان يسأله الله، وما تلك المآرب الاخرى يا موسى؟ فيضرب افتح موضوع ثاني. ايه اللي حصل؟ موسى انس لربه واراد ان يتحدث مع الله، الله فتح له باب حديث. ايه اللي في ايدك يا موسى؟ كده يا فرصة اتكلم بقى. فابتدى يتكلم، هذه عصايا، هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. وليه الموضوع طول قوي؟ فسكت. بس يسكت وينقطع الكلام الحلو، قال له لا، وهي فيها مآرب اخرى. يا ريت يا رب تسألني كل المآرب الاخرى دي ايه وانا الف لك موضوع انت قوي لو قلت لي هي المآرب الاخرى. انما اطال موسى الكلام لحديثه مع الحبيب سبحانه وتعالى. هذه العصا تحولت بقدرة قادر الى عزوبة. القرآن الكريم يحكي لنا اثار هذه العصا. مرة يقول الله لها، يقول الله له قال القها يا موسى، ارميها يا موسى. فالقى فاذا هي حية تسعى، حية تعبان تسعى تتحرك. شيء عجيب. موسى ارتبك، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. خف هترجع عصاية تاني، بس امسكها، امسك تعبان زي رب وحية تعبان كبير كيف امسك به، خذها ولا تخف سنعيدها. مسكتها رجعت عصاية تاني. طب يا موسى انت فهمت الحكاية دي؟ دي بقى اي تكلف راوس، آية من آياتك لفرعون، هتروح تعمل الحركة دي قدام فرعون. وفعلا دعي السحرة، جابوا حبال زئبقية، جابوا عصي، رموها بين يدي موسى، أوجس في نفسه خيفة موسى. يا موسى ده انت فيك العصاية. أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى يا موسى. وده الكلام اللي قالوا عليه اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. جه موسى والقى العصا انتهى كل شيء. اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. انتهى اللوحة الاولى او الحادثة الاولى من حوادث العصا. عصا تتحول الى تبات. شيء ثاني شفنا في الكلام، واذ فرقنا بكم البحر. فرق ازاي؟ اضرب بعصاك البحر. هينفرق البحر وينفرق ويكون كل فرق كالفوض العظيم. فوض يعني الجبل العظيم. عصايا ضربت المية، نفس العصايا ضربت المية حولتها الى يبس، وحولت المية الى جبال شامخة. هذه صورة ثانية من صور العصا. اما الصورة الثالثة فهي ما تحكيها الآية 60 من صورة البقرة. واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. طلعت طلبات الهية 12 عينا. قد علم كل اناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. في الاستسقاء طلب السقيا، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا، واوتي محمد ما لم يؤته موسى، لان محمدا طلب السقيا، وصلاة الاستسقاء شريعة في دين محمد يصليها الناس في اي زمان وفي اي مكان فيسقون. في اي زمان لما نصلي صلاة الاستسقاء السماء تمطر، اذا كنا في حاجة الى المطر. فاغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. المفسرين برضو تعبونا اوي عند كلمة الحجر، وضيعوا وقتنا ووقتهم. قالوا ان الحجر هو الذي جاء ذكره في قصة موسى حينما اتهموه بانه آدر، يعني مريض مرض في داخل جسمه، وانه خلع ثيابه ونزل يستحل في البحر فجرى الحجر، فاخذ موسى يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر هدومي حجر، الى ان دخل مجامع الاسرائيليين ويقولون ان هذا سبب نزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه لخبطة من المفسرين، واللخبطة جتلهم منين؟ لانهم اصروا على تفسير الحجر الالف واللام للعهد، فقالوا انه حجر معهود للاسرائيليين، ولا حجر معهود في قصة موسى الا هذا الحجر، فلا بد ان نذهب الى انه هذا الحجر. وهذا تمحل لا معنى له ولا سبب له. يمكننا ان نقول انه كان هناك حجر كبير يعهده الاسرائيليون ويعرفه الاسرائيليون، ولم يكن هناك حجر قريب من هذا الحي الا هذا الحجر، وانه قيل له اضرب بعصاك الحجر الذي تعرفه ويعرفه قومك، فانفجرت منه 12 عينا. في سورة الاعراف التعبير فانبجست. ما السبب؟ لانه قال في سورة البقرة فانفجرت، وفي سورة الاعراف فانبجست. وما معنى الانفجار والانبجاس؟ اما الانبجاس فهو خروج الماء بسهولة بسيط بعداوة، الانفجار خلوجه شديد. وعلى هذا الاساس نقول ان سورة الاعراف تحكي بدء خروج الماء، وسورة البقرة تحكي تعاظم ظهور الماء، فبدأ الماء انبجاسا ثم انفجر. بدأ الاول قليل ثم انفجر. وكذلك فان سورة الاعراف مكية وسورة البقرة مدنية. واذا لو قرأنا سورة سورة الاعراف قبل آية سورة البقرة نجد ان الانبجاس حدث اولا ثم حدث بعده الانفجار. واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. تأملت 12 عين ليه؟ ما هم اصباط، اصباط يعني امم، 12 امة بعدد اولاد يعقوب ال 12، ولازم يعني يكون كل واحد له ايه مخصوص. اي ليه هم يعني بيقبلوا بعض ولا يشربوا مع بعض؟ فكل واحد لعين خصوص يروحوا جماعته، وياريت كل جماعة او كل صف يجتمع حول العين ويشرب منها بأدب، لكن لا برضه بيكرهوا بعض. حتى النعم بتجيلهم موزعة لانهم موزعون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نتى عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم، كل واحد عرف العنوان بتاع العين بتاعته، ده عين رقم واحد وده اثنين وده ثلاثة، ده بتاع يهوذا وده بتاع مش عارف مين بنيامين وده بتاع كذا، كل صف عارف طريق العين بتاعته. قد علم كل اناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. كلوا ده يميز اكل، ليه قال لهم كلوا؟ كلوا واشربوا، لانه قبل كده قال لهم وانزلنا عليه ظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى، وهنا واذ استسقى من وسلوى في الايه اللي فاتت، وهنا استسقى وميه، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. الايه الاخيره الآية 61 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هي حكاية المنة والسلوى دي بقى، ده يعني كنتوا بتدوه في مصر؟ كنتوا بتاكلوا ايه في مصر؟ كان الجوع خانقه، لكن هنا بيتفلسف. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والذليل يما بيلقي فرصه بيعظم. فادعوا لنا ربك، ربك اللي في الادب، ربك كانه ليس ربهم، ربك انت. فادعوا لنا ربك يخرج لنا اوامر، تحول يا اخي جزيره سينا تحولها مزارع، ده صحرا يا ناس وما نخليه يحولها الى جبال. يخرج لنا مما تنبت الارض من بقيها، يجيب لنا بقالة وبتاع ده حبوب، يطلع لنا حاجات الاكل فاصوليا ولوبيا والحاجات دي، من بقيها وقي السائعة، ويجيب لنا اسد وقوميها، بعضهم قال ان الثوم وعد فيها من عز حاجه ترفع القلب، وبصرها وعندنا بصل كمان. ايه ده؟ ايه العد والبصل ده اللي انتوا عاوزينه؟ ده يا ناس تسيبوا المن والسلوى وعاوزين تروحوا تاكلوا عد وبصل؟ امم عجيبه. ده احنا عاوزين نهرب العد والبصل وهم عاوزين يروحوا له. قال لهم موسى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ده يعني تسيبوا المن والسلوى وتروحوا العدس والبصل، عنكم فين؟ انتوا عايشين بدرعون؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ وهناك ملاحظه ثانيه لاحظها احد المفسرين، وهي ملاحظه جيده لاحظها الاستاذ طنطاوي جوهري في كتابه جواهر القرآن. قال ان قوله تعالى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يشير الى ان الطعام المعقد سبب الامراض. الطعام المعقد هم طالبين بقالة وطالبين عد وثوم وبصل وهيصة ونطبخ وناكل صبيخ ويتحط في السنة ويجيب اثار ضارة. وقالوا ان اكثر انتشار الامراض سببه الاطعمة المعقدة. الناس اللي بياكلوا اطعمة معقدة يمرضون اكثر، والناس الذين لا يأكلون اطعمة معقدة تظل صحتهم جيدة. ولذلك لاحظوا ان الذين يعيشون في الصحراء اكثر قوة لانهم يأكلون اطعمة غير معقدة، أما الذين يعيشون في المدن فإن صحتهم ضعيفة لأن الهواء غير نقي ولأن الأطعمة معقدة. ولذلك قالوا أيضا مجموعة من الأطباء نقل عنهم المؤلف شهاداتهم للأدوية، قالوا إن الأدوية هي سبب عام جدا من انتشار الأمراض الروشتة التي تقودها الدكتور دي والتعقيدات التي فيها سبب في وجود أخفاء أمراض كثيرة. فإذا كانت هذه الأدوية تشفي من مرض معين فإنها تصيب الإنسان بمرض آخر. كلما ازداد الإنسان في تعقيد العملية الغذائية وتعقيد ما يتعاطى كلما زادت الأمراض تعقيدا وكلما كثرت الأمراض كما نشاهد في زمننا هذا. ولذلك قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ثم قال لهم اهبطوا مصرا. بعض المفسرين قالوا مصر يعني قرية، كلمة مصر يعني قرية او بلد. والبعض قال له بقول لك ان مصر يا مصر دي، يبقى اذا كان المقصود بلد واللي مدورونكم على بلد روح فيها يا جماعة ده احنا الصحراء، ما يجيش فيها الحاجات دي، افهموها هنجيب لكم في الصحراء تقوموا بصل منين، روحوا جيبوا لكم بلد دي تزرع روحوا هون فيها. او اهبطوا مصرا ارجعوا لفرعون تاني والذل تاني وكل ده فقط اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ويختم الله هذا السياق كله بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة رجعوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، كانوا متخصصين في قتل النبيين. لا يريد يقتلوا حد عادي، لا نبي يحيى يقتل، زكريا يقتل، عيسى قتلوه ايضا في تصورهم. ولذلك دمغهم القرآن الكريم بانهم قتلوا عيسى لانهم شرعوا في قتله واصروا على قتله وقالوا معترفين باعلى صوت إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إذن هم باعوا بإسم قتل المسيح وإن لم يكونوا قد قتلوا المسيح، وخاب أملهم وخاب فألهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، بغير الحق يعني ليس في يدهم حق يقتلون به النبيين. هل يمكن قتل النبيين بحق؟ ما اللي ربنا يقول بغير الحق يقتلون النبيين بغير الحق، يعني يبقى اذا في قتل النبيين بحق؟ ابدا. انما قال الله ذلك للتهويل والتبشيع من جرمهم البشع انهم قتلوا النبيين والنبيون لا يمكن قتلهم بحق فقتلوهم بغير حق فارتكبوا جرائم معقدة وبشعة ومتراكمة ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.